أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الفرجهم الشريف يا الله.
طب كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات، وقلنا إنه برأي الشهيد الصدر لا يكون هناك مشكلة في هذا العلم الإجمالي، لا في الركن الأول ولا في الركن الثالث، لا على صياغة المشهور ولا على صياغة المحقق العراقي. ثم قلنا إن من ذهب إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في هذا المورد التزم بنتائج غريبة. من بين هذه النتائج الغريبة ما التزم به الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، مثلا من سقوط المنجزية مطلقا، وبالتالي جواز ارتكاب كلا طرفي العلم الإجمالي حتى وإن كان هذا يعد بنظر العقل مخالفة قطعية. وفي مقابل هذه النتيجة الغريبة نتيجة غريبة أخرى ذهب إليها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث إنه حاول أن يصل إلى نتيجة التنجيز. قال إن هذا العلم بالتدريجيات لو اقتصرنا عليه لو لم يكن إلا هو فهو لا يثبت التنجيز يرحمكم الله، ولكن يتوفر بجانبه دائما علم إجمالي آخر. هذا العلم الإجمالي الآخر صالح للتنجيز لأنه ليس مرددا بين التدريجيات بل هو مردد بين الدفعيات. فمثلا هذه المرأة التي علمت بأنه إما يحرم عليها المكث في الأسبوع الأول في المسجد وإما يحرم عليها المكث في الأسبوع الثاني في المسجد، هذا العلم الإجمالي بما أنه علم بالتدريجيات فلا يكون منجزا، ولكنه يوجد إلى جانبه علم آخر. هذا العلم الآخر طرفاه دفعيان، يعني يمكن ثبوت الفعلية لهما في زمان واحد. ما هو هذا العلم الإجمالي الثاني؟ يقول هو علم هذه المرأة إجمالا بأنه إما يحرم عليها المكث في المسجد في الأسبوع الأول وإما يجب عليها حفظ القدرة لعدم المكث في المسجد في الأسبوع الثاني. إذن طرفا هذا العلم الإجمالي ما هما؟ حرمة المكث في الأسبوع الأول، هذا هو الطرف الأول، والطرف الثاني حفظ القدرة لامتثال حرمة المكث في الأسبوع الثاني، لا نفس حرمة المكث في الأسبوع الثاني. ماذا يريد المحقق العراقي أن يفعل؟ بالنسبة إلى حرمة المكث في الأسبوع الأول وحرمة المكث في الأسبوع الثاني، هذان التكليفان تكليفان تدريجيان، زمن أحدهما هو الأسبوع الأول، زمن الثاني هو الأسبوع الثاني، لا يجتمعان في زمان واحد. كيف حاول أن يتغلب على هذه المشكلة؟ قال نأخذ أحد هذين التكليفين طرفا في العلم الإجمالي الثاني، ونأخذ الحفاظ على القدرة للتكليف الثاني ليكون هو الطرف الثاني في العلم الإجمالي الثاني. طيب ما هو منشأ هذا العلم الإجمالي بنظر المحقق العراقي رحمة الله تعالى؟ منشأه نظير ما تقدم معنا في بحث المقدمات المفوتة. هناك عندما تحدثنا عن هذه المشكلة في مسائل الدليل العقلي قلنا إنه في بعض الأحيان قد يكون لدينا مقدمة وجوب، ولكن هذه المقدمة على تقدير عدم تحصيل المكلف لها قبل الوقت سوف لن يتمكن من امتثال الواجب في حينه مطلقا. مثلا كنا نمثل لذلك بأي شيء؟ بالسفر إلى مكة بالنسبة إلى وجوب الحج. من لم يكن في مكة لا يجب عليه الحج، فهذه مقدمة وجوبه مثلا. ولكن من لم يبادر إلى السفر إلى مكة دائما يفوته الواجب في حينه، دائما لا يتمكن من الحج. مثل هذه المقدمة ماذا كنا نلتزم؟ كنا نبحث عن حلول لها. من بين هذه الحلول المقترحة ماذا كان؟ أن يلتزم بوجود مسؤولية عقلية نحو توفير هذه المقدمة، لا من ناحية نفس الوجوب. طيب، في محل كلامنا الأمر من هذا القبيل. الآن هذه المرأة في الأسبوع الأول، حرمة المكث في الأسبوع الثاني بالنسبة إليها حرمة مستقبلية وليست حرمة حالية. ولكن لنفترض أن هذه المرأة دخلت إلى المسجد في الأسبوع الأول وربطت نفسها بسلسلة داخل المسجد بحيث لم تتمكن أو لا تتمكن من فكها إلى الأسبوع الثاني مثلا. فهنا بالنسبة لحرمة المكث الثانية، هذه المرأة بربطها نفسها بالسلسلة في الأسبوع الأول عجزت نفسها عن الامتثال لحرمة المكث الثانية. فماذا يقال؟ بعد أن صارت عاجزة فات شرط القدرة، وبفوات شرط القدرة يسقط الوجوب. ولكن بما أن هذه المقدمة هي من المقدمات المفوتة، فتكون هذه المرأة مكلفة عقلا بحفظ هذه القدرة، بالحفاظ على القدرة. فهي من الآن، من الأسبوع الأول، مكلفة حتى قبل فعلية الأسبوع الثاني، مكلفة بأن تحافظ على قدرتها لامتثال الحرمة الثانية. فالآن في الأسبوع الأول تخاطب هذه المرأة بأحد تكليفين، لأن الدم أو لأن الحيض إن كان في الأسبوع الأول فتكليفها الفعلي هو حرمة المكث الآن في المسجد، وإن كان الحيض في الأسبوع الثاني فتكليفها الفعلي الآن ما هو؟ أن تحافظ على قدرتها للحرمة التي سوف يأتي وقتها في الأسبوع الثاني. فيدور أمر هذه المرأة بين أنه يحرم عليها المكث الآن في المسجد، وبين أنه يجب عليها الآن أن تحافظ على قدرتها لعدم المكث في المسجد في الأسبوع الثاني. فهي الآن فعلا تعلم بتوجه تكليفين إليها، أحدهما حرمة المكث الأولى، والآخر ما هو وجوب حفظ القدرة لحرمة المكث الثانية. فإذا هذا العلم الإجمالي عندما نراقب طرفي، فإننا نجد أن الطرفين يتوجهان إلى المرأة في وقت واحد، في زمان واحد، فهما تكليفان دفعيان وليس تكليفين تدريجيين. هذا العلم بدأ بتكليفين دفعيين موجود في كل حالات العلم الإجمالي بالتدريجية. كل علم إجمالي بالتدريجية يحضر إلى جانبه أو يلازمه هذا العلم الإجمالي بالتكليف الأول من التدريجيين وبوجوب الحفاظ على القدرة للتكليف الثاني في وقته وفي حينه. الآن شوف هذه المرأة متى تخاطب بأنه يجب عليها أن تحافظ على القدرة؟ من الآن، من الأسبوع الأول هي مخاطبة بأنه يجب عليك أن تحافظي على قدرتك هذه حتى عندما يأتي الأسبوع الثاني لا تتورطين في المكث في المسجد. فخطاب وجوب الحفاظ على القدرة خطاب زمانه زمان الآن، زمان الحال، أي الأسبوع الأول. فالأسبوع الأول ظرف وزمان لكلا هذين التكليفين الجديدين، حرمة المكث الأولى والحفاظ على أو وجوب الحفاظ على القدرة بالنسبة لحرمة المكث الثانية. حرمة هذه تعلم الآن بما أنها تتردد في أن الدم الآن حيضان أو في الأسبوع الثاني حيضان، فهي تتردد في أن خطابها المتوجه إليها في الأسبوع الأول إما أنه يحرم المكث في المسجد خلال هذا الأسبوع الأول، وإما أنه يجب عليك أن تحافظي على نفسك قادرة على امتثال حرمة المكث التي إن ترتبت تترتب في الأسبوعين. فإذا المنجزية بنظر المحقق العراقي هنا ليست للعلم الإجمالي الأول، ليست لنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات، وإنما المنجزية لهذا الملازم لهذا العلم الإجمالي بالدفعيات. فتوصلنا هنا إلى نتيجة التنجيز. صحيح أن هذا العلم بالتدريجيات فاقد لصلاحية التنجيز في حد نفسه، ولكن حيث إنه يلازمه دائما وفي جميع الموارد علم إجمالي منجزان وهو العلم بالدفعيات، فإن المنجزية تثبت ولو ببركة هذا العلم الثاني. بحسب الظاهر يبدو منه التبني له. الآن هذه المحاولة من قبل المحقق العراقي كما هو واضح تبتني على الإيمان بأن العلم الإجمالي الأول، أو على التسليم ولو جدلا بأن العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي بالتدريجيات ساقط عن المنجزي، إما لخلل على مستوى ركنه الأول وإما لخلل على مستوى ركنها الثاني. وإلا لو كان المحقق العراقي يرى منجزية العلم بالتدريجية فما الحاجة حينئذ إلى الاستعانة بهذا العلم الثاني؟ فمفروض هذه المحاولة هو الاعتقاد بأن العلم الإجمالي بالتدريجيات لا صلاحية له للتنجيز. طيب. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش كلام المحقق العراقي هذا بمناقشات ثلاث، طبعا هنا في الحلقة الثالثة ذكر أو اكتفى بمناقشات ثلاث، وإلا فإنه في البحوث أضاف مناقشة رابعة. المناقشة الأولى وهي مناقشة مبنائية، أنه قد عرفت أن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجزا، فلا حاجة حينئذ إلى فرض علم إجمالي ثاني. نتيجة التنجيز التي نريدها وهي تنجيز حرمة المكث في كلا الأسبوعين نصل إليها من خلال العلم الأول، فما حاجتنا إلى العلم الثاني؟ العلم الإجمالي الثاني وإن كان يمكن تصويره، يعني بحسب هذه المناقشة وإن كان أي يمكن تصويره، لكنه ليس هو علة التنجيز، ليس هو المسؤول المباشر عن التنجيز. الذي حقق التنجيز هو العلم الذي طرفه تدريجيا. إذن هذا بالنسبة للمناقشة الأولى. المناقشة الثانية ويبتني توضيحها على تقديم مقدمتين. حاصل هذه المقدمة أننا نسأل المحقق العراقي عن وجوب حفظ القدرة هذا، عن وجوب تحصيل المقدمة المفوتة. هل هو وجوبا جعليا شرعيا تعبديا، أم أنه وجوب عقلي؟ هل نكتة هذا الوجوب نكتة تعبدية من باب التعبد يجب تحصيل المقدمة المفوتة، أو لا العقل يستقل بإدراك لزوم تحصيل المقدمة المفوتة؟ ولا شك ولا ريب في أن القدرة نفسها لما كانت شرطا عقليا فوجوب الحفاظ عليها وجوبا عقليا وليس وجوبا شرعيا. قيود الوجوب لا محركية، قيود الوجوب لا تكون متعلقا للوجوب حتى يكون الوجوب نفسه، الوجوب الشرعي نفسه محركا نحوها. ولا يثبت عادة جعل من الشارع المقدس متعلقا بقيود وجوب آخر، ما في الآن مثلا الاستطاعة قيد لوجوب الحج ثم يأتيك الشارع ويوجب عليك الاستطاعة بوجوب شرعية، خاصة القدرة التي نتحدث عنها، خاصة شرائط التكليف العامة كالقدرة. القدرة من الشرائط العقلية ليست من الشرائط الشرعية. عقلا العقل يدرك استحالة تكليف العاجز، من هنا كانت القدرة شرطا. فوجوب تحصيل القدرة أو وجوب الحفاظ على القدرة لا يمكن أن يكون وجوبا تعبديا، لا يمكن أن تكون نكتته نكتة تعبدية جعلية، وإنما هو من قبيل الوجوب العقلي. مسؤولية المكلف عن إيجاد عن توفير شرائط التكليف العامة مسؤولية عقلية. طبعا مسؤولية عن توفير شرائط التكليف العامة إذا كان مقدمة مفوتة، يعني إذا كان هذا الشرط مقدمة مفوتة، مسؤولية عقلية وليست مسؤولية شرعية. فإذا هذا العلم الإجمالي المفروض الذي طرفاه حرمة ووجوب في حقيقة الأمر، طرفاه حرمة شرعية تعبدية وهي حرمة المكث في الأسبوع الأول، ووجوب عقلي وهو وجوب الحفاظ على القدر. وحينئذ فنوجه إلى المحقق العراقي سؤالا آخر، وهو أن وجوب الحفاظ على القدرة هل هو وجوب نفسي أم أنه وجوب طريقي؟ لماذا يستقل العقل بلزوم تحصيل القدرة أو الحفاظ على القدرة؟ هل لأجل أن نفس تحصيل القدرة مطلوبا لذاته بنظر العقل؟ أم لا؟ الحفاظ على القدرة مطلوب بنظر العقل من باب المقدمية، من باب الطريقية لامتثال حرمة المكث الثانية. لا شك ولا ريب في أن وجوب الحفاظ على القدرة للحرمة الثانية إنما هو من باب المطلوبية للغير، من باب الوجوب الطريقي التبعي المقدمي، وليست من باب الوجوب النفسي. لا يرى العقل هنا حسن الحفاظ على القدرة ذاتا، وإنما حسن الحفاظ على القدرة لأجل أنه في زمان التكليف الثاني أن تكون هذه المرأة قادرة على الامتثال حتى لا يفوت التكليف دائما. ما دام هذا الوجوب ليست نكتته تعبدية، وما دام الحفاظ على القدرة ليس فيه جهة حسن ذاتية، إذن فهذا الوجوب العقلي لا شك ولا ريب في أنه وجوب طريقي. وحينئذ فنطرح على المحقق العراقي سؤالا ثالثا، وهو أنه متى يثبت هذا الوجوب الطريقي؟ متى يجب الحفاظ على القدرة لأجل تكليف آخر؟ هل يثبت وجوب الحفاظ على القدرة تجاه تكليفا نحن نعلم بأن الشارع أمن عنه، أم أنه إنما يثبت وجوب الحفاظ على القدرة نحو تكليف منجز؟ بعبارة أخرى، التكليف غير المنجز، التكليف الذي لا يجب امتثاله عقلا، الذي لا يدرك العقل لزوم امتثاله، هل يجب تحصيل القدرة لأجل امتثاله بنظر العقل أم أنه لا يجب تحصيل القدرة لأجل امتثاله؟ لا شك ولا ريب في أن تكليفا لا يدرك العقل لزوم امتثاله، فإنه لا يستقل بإدراك لزوم الحفاظ على القدرة بالنسبة إليه. ما دام هذا الوجوب وجوب حفظ القدرة وجوبا تبعيا، فإنما يثبت هذا الوجوب التبعي في ظل ثبوت الوجوب النفسي. إنما يكون وجوب حفظ القدرة ثابتا بإدراك العقل إذا كان الوجوب النفسي، إذا كان ما وجب حفظ القدرة لأجله لازم الامتثال بنظر العقل، أما إذا لم يكن لازم الامتثال بنظر العقل فلا يجب القدرة للحفاظ عليه. مثلا لنفترض هكذا، أنا أعلم بأن الشارع أمنني، مثلا جعلني في حلا مثلا من الصلاة، من الصلاة قائمة، الشارع يعذرني إذا صليت جالسا، فهل يجب علي بنظر العقل أن أحافظ على قدرتي على القيام؟ لا شك ولا ريب في عدم ثبوت هذا الوجوب. إذن خلاصة هذه المقدمة ما هي؟ أن وجوب حفظ القدرة ليست نكتته تعبدية، وإنما وجوبه عقلية، وهذا الوجوب العقلي ليس من باب الوجوب النفسي الاستقلالي، وإنما هو من باب الوجوب الطريقي، من باب الوجوب الطريقية التبعية المقدمي. وهذا الوجوب بما أنه مقدمي تبعي طريقي، فإنما يدركه العقل، إنما يستقل العقل بإدراكه إذا وجب ذو المقدمة بنظر العقل. أما إن لم يكن ذو المقدمة لازم الامتثال بنظر العقل، فمن الواضح أن العقل لا يلزم بالإتيان بل مقدمة. إذن هذا ما نريد قوله في هذه المقدمة، في هذه المقدمة قبل توضيح إشكال المصنف رحمة الله تعالى. إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي إلى العلم الإجمالي الذي فرضه المحقق العراقي، وزعم أنه صالح للتنجيس، زعم أنه متعلق بفعلي بتكليفين فعليين، فيكون وصولا تاما للتكليفين الفعليين فيكون مقتضيا للتنجيز فيهما، بل على مبناه يكون علة تامة للتنجيز. لا كلام لنا في حرمة المكث الأولى، لا كلام لنا في الطرف الأول، كلامنا في الطرف الثاني المزعوم، وهو وجوب حفظ القدرة. حتى يكون وجوب حفظ القدرة هذا منجزا ببركة هذا العلم الإجمالي الجديد، ألا يجب أن يكون فعليا أولا؟ لا شك ولا ريب في أنه يجب أن يكون فعليا، لأن العلم إنما ينجز التكليف الفعلي ولا ينجز التكليف الإنشائي، لا ينجز التكليف الصوري. التكليف ما دام لم يبلغ مرحلة الفعلية فهو مجرد الجعل والإنشاء، مجرد الجعل والإنشاء، ليس بشيء لا يحكم العقل بلزوم امتثاله ولو تعلق به العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي. فإذا يجب أن حتى يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه وجوب حفظ القدرة، لابد من إحراز أن وجوب حفظ القدرة فعلي أولا. وحتى نحرز أن وجوب حفظ القدرة فعليا لابد من العودة إلى ذي المقدمة، لابد من العودة إلى حرمة المكث الثانية، لأن فعلية الوجوب الطريقي إنما تكون بأي شيء، إنما تكون بتنجز ذي المقدمة، إنما تكون بتنجز الوجوب الآخر أو التكليف الآخر الذي جعل هذا الوجوب طريقا إليه. فنعود حينئذ إلى حرمة المكث الثانية، حرمة المكث في الأسبوع الثاني، هل هي منجزة أم أنها ليست منجزة؟ إن ادعى المحقق العراقي أن حرمة المكث الثانية ليست منجزة، فوجوب حفظ القدرة لأجله سوف لن يكون فعليا، فهذا العلم الإجمالي المقترح سوف لن يكون منجزا، فلا نسلم أنه صالح للتنجيز. كما أن العلم الإجمالي بالتدريجيات حينئذ برأيك أيها المحقق العراقي ليس صالحا للتنجيز، كذلك ينبغي أن يلتزم بأن هذا العلم الجديد الوافد علينا حديثا، هذا العلم أيضا بدوره ليس علما صالحا للتنجيز. وأما إن بنى المحقق العراقي على تنجز حرمة المكث في الأسبوع الثاني في رتبة مسبقة على العلم الإجمالي الثاني، فحينئذ نسأله ما المنجز لذلك؟ بحسب المفروض لا نملك منجزان سوى العلم الإجمالي بالتدريجيات. وبعد ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي بالتدريجيات يصبح العلم الثاني المقترح، يصبح مستدركا، يصبح لغوا لا حاجة إليه، المسؤول عن تنجيز حرمة المكث الثانية، إنما هو العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي بالتدريجيات، لا العلم الإجمالي الذي اقترحه المحقق العراقي. إذن يدور أمر هذا العلم الإجمالي المقترح بين أن يكون فاقدا لصلاحية التنجيز كالعلم بالتدريجيات، وبين أن يكون مستدركا صالحا للتنجيز ولكنه مستدرك لغوا لا حاجة إليه بعد ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي بالتدريجية. بعبارة أخرى، بالنسبة أو سيد العبارة الأخرى، لا ليست طيب، فإذا واضح صار المطلب. إذن عمدة المناقشة مع المحقق العراقي أننا أتينا إلى وجوب حفظ القدرة، سألنا هذا الوجوب ما هو، ما هي طبيعته، هل هو وجوب شرعي تعبدي؟ إن كان وجوبا شرعيا تعبديا لا بأس حينئذ، أنه تعبدان خوطبت هذه المرأة في الأسبوع الأول بخطابين، حرمة المكث الأولى ووجوب الحفاظ على حرمة المكث الثاني أو على القدرة لحرمة المكث الثاني، لا بأس حينئذ لا نقاش، لأن التعبد يجيز أو لأن باب التعبد يجوز فيه أن يفرض ثبوت مثل هذين التكليفين، لكن مثل هذا التكليف لا يكون تعبديا البتة، بل هو ماذا؟ بل هو وجوب عقلي، والوجوبات العقلية إما أن تكون نفسية استقلالية وإما أن تكون طريقية تبعية، وهذا بلا شك ولا ريب من قبيل الثاني. والوجوب الطريقي التبعي إنما يدرك العقل لزومه، لزوم امتثاله، إذا أدرك لزوم امتثال ذي المقدمة، ما لأجله أدرك العقل لزوم الحفاظ على القدرة، فحينئذ لا بد من العودة إلى أي شيء، إلى ذي المقدمة، وذو المقدمة في المقام ما هو؟ ليس إلا حرمة المكث الثانية. فهذه الحرمة الثانية ما لم تكن منجزة بمنجز سابقا فإنه لا يثبت وجوب، لا يثبت فعلية وجوب الحفاظ على القدرة، يعني لا يدرك العقل فعلا لزوم الحفاظ على القدرة، فلا نسلم تشكل علما إجماليا ثانيا. وأما إن قلنا بتنجزها فسلمنا تشكل علم إجمالي ثانيا، ولكن نحن في غنى عنه وفي مندوحة عنه وفي راحة منه بعد أن كان العلم الإجمالي الأول هو المنجز. فإذن هذه هي المناقشة الثانية. خلينا نقرأ المناقشتين بالأول. قال رحمه الله: ونلاحظ على هذا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجية. قلنا هذه المناقشة ظاهرها أنها مناقشة مبنائية. وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في بحث المقدمة المفوتة، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليفان فرع تنجز ذلك التكليف. طبعا واضح أنه يوجد مقدمات مطوية أشرنا إليها في الشرح. إذن بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليفان فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود، طبعا لابد في مرتبة سابقة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يدعى ثبوت المنجزية لذي المقدمة بنفس هذا العلم الإجمالي، من وجود منجز للتكليف الآخر، والمفروض أنه أننا لا نملك منجزا ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجية. فأنت أيها المحقق العراقي مخير بين أن تقول بمنجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات فيثبت لدينا علم إجمالي ثاني لكنه مستدرك، وبين أن تقول بعدم منجزيته فلا يتشكل أصلا علم إجمالي ثاني. إذن هذا بالنسبة للمناقشة الثانية. المناقشة الثالثة حاصله أنه سلمنا تشكل علم إجمالي ثان صالح للتنجيز، هذا الجواب تنزلي الآن وهو أقوى الأجوبة عادة. سلمنا أن هذا العلم الإجمالي المقترح من قبل المحقق العراقي حاضر دائما في كل موارد العلم الإجمالي بالتدريجية، وسلمنا أنه بين دفعيين، وسلمنا أنه متعلق بتكليفين فعليين، وبالتالي فيكون مقتضيا أو يكون علة التنجيس. هذا كله نسلمه، ولكن مع ذلك فهذا العلم الإجمالي لا نسلم أنه يحقق لنا النتيجة المرجوة، لا نسلم أنه يحقق لنا نتيجة التنجيز التي نحن نريدها، وهي وجوب أن تحتاط هذه المرأة فلا تمكث في المسجد لا في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني. هذا العلم الإجمالي المقترح حينئذ يحقق لنا نتيجة تنجيز أخرى غير تلك التي نحن نريدها. فإذا الإتيان بهذا العلم الثاني لا يجدي في إثبات ما رامه المحقق العراقي قدس سره. توضيح ذلك أن كل علم كما هو معلوم فإنما تثبت له القدرة على تنجيز معلومه، لا فرق في هذا بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ولا بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلم. إنما ينجز العلم متعلقه، ما ليس بمتعلق للعلم لا تطاله دائرة منجزية ذلك العلم. وحينئذ فنأتي إلى هذا العلم الذي أضافه المحقق العراقي، فنسأل عن طرفيه ما هما طرفاه؟ حرمة المكث الأولى ووجوب الحفاظ على القدرة لحرمة المكث الثانية. لو كان هذا العلم منجزا، لو سلمنا منجزية هذا العلم، فإن مقتضى هذه المنجزية ما هو؟ وجوب الاحتياط تجاه هذين الطرفين. كيف يكون وجوب الاحتياط؟ كيف يكون وجوب الموافقة القطعية لهذين الطرفين؟ بأن لا تدخل هذه المرأة إلى المسجد في الأسبوع الأول، بأن لا تمكث في المسجد في الأسبوع الأول، وبأن لا تعجز نفسها عن حرمة المكث في الأسبوعين الثاني. يعني هذه لا يحرم عليها، إذا أرادت أن تمتثل قطعا يحرم عليها أن تمكث في المسجد، ويحرم عليها أن تدخل إلى المسجد وتربط نفسها بالسلسلة. ولكن ما هو المنجز حينئذ لحرمة المكث الثانية؟ هذه يحرم عليها أن تربط نفسها بالسلسلة، ولكن هل يحرم عليها المكث في الأسبوع الثاني بسبب هذا العلم الإجمالي؟ لا يستطيع هذا العلم الإجمالي أن ينجز حرمة المكث في الأسبوع الثاني، لأن حرمة المكث في الأسبوع الثاني ببساطة ليست طرفا في هذا العلم الإجمالي. إذن فما هو طرف لهذا العلم الإجمالي؟ أو خلينا ببيان آخر، ما هو صالح للتنجيز برأي المحقق العراقي وهو هذا العلم الثاني؟ لا يمكن أن ينجز حرمة المكث الثانية لأنها ليست من أطرافه، وما تكون حرمة المكث هذه من أطرافه وهو العلم الإجمالي الأول ليس صالحا للتنجيز برأي المحقق العراقي. فإذا إضافة هذا العلم الإجمالي إن حقق تنجيزا فإنه غير التنجيز الذي كنت تطمح إليه أيها المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس وقطعا نظرك ليس إلى هذا التنجيز، على هذا الأساس فهذه المحاولة لا تجدي شيئا. يعني هذه المحاولة لا يصدق عليها أنها من المحاولات التي يتغلب بها على انهدام قاعدة المنجزية بالنسبة للعلم المتعلق بل التدريجية. محقق العراقي إنما أتى بهذه المحاولة في سياق ماذا؟ وجد نقصا في العلم بالتدريجيات حاول أن يكمل النقص. كيف كان تكميل النقص؟ بإضافة هذا العلم الإجمل. نقول هذا العلم الثاني لا يكمل نقصا، يضيف أمرا جديدا. قد يعني قد نسلم أنه يضيف أمرا جديدا، لكنه قطعا ويقينا لا يكمل نقصا موجودا في العلم المتعلق بالتدريجيات. على هذا الأساس فهذه المحاولة من المحقق العراقي باطلة جملة وتفصيلا. من هنا نعرف السر في أن المصنف استغرب هذا الكلام من المحقق العراقي، وأن صدور مثله عن مثله غريبا. قال رحمه الله: وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فهذا العلم لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة. يعني إنما يوجب ماذا؟ أن لا تفوت القدرة. أما نفس الحرمة الثانية هل تتنجز بهذا العلم؟ المفروض أنها خارجة ليست متعلقا لهذا العلم، فكيف تتنجز به؟ وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة، لنفترض هذه المرأة احتاطت لهذا العلم، لا مكثت في المسجد ولا ربطت نفسها في السلسلة، الآن جاء الأسبوع الثاني، ما يلزمها؟ ما تجيب مين؟ من الذي يلزمها الآن بأنه لا يحرم عليها، بأنه يحرم عليها المكث في الأسبوع الثاني؟ هذا العلم وكل علم آخر على شاكلته لا يستطيع أن يقدم شيء. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي لعدم تعلقه به، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي فالتدريجيات، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفين. يعني إن نجز الحرمة الثانية فنجز الحرمة الأولى أيضا.
شو أولوية؟ إذا أنت يحرم عليك أن تعجز نفسك عن القدرة فلا أولى أن المكث كمان يحرم.
لا، ما شوف، ما هذه المناقشة الثالثة بعد غض النظر عن المناقشة الثانية. الآن حتى يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا يعني وجوب حفظ القدرة، فرغنا الآن عن أنه فعلي. لذلك أنا كيف بدأت الكلام؟ سلمنا أنه فعلي، يجب حفظ القدرة فعلا. طيب سلمنا أنه فعلي، يعني من دون أن ننظر إلى أي شيء، من دون أن ننتظر تنجز حرمة المات، فلذلك الآن عندنا وجوب فعلي. هذا الوجوب الفعلي ماذا يقتضي؟ لم يعد الآن وجوبا مقدميا بحسب هذه المناقشة الثالثة، لم يعد وجوبا مقدميا، حتى نقول إذا وجبت المقدمة فأن يكون وجوب ذي المقدمة من باب أولى، على أن الأولوية غير ذلك. إذا كان باب الوجوب باب الوجوب التعبدي فلا نحرز الأولوية القطعية في باب التعبد. هذا تمام الكلام في التطبيق العاشر، عفوا التاسع. التطبيق العاشر والأخير من تطبيقات منجزية العلم الإجمال، عنوانه: الطولية بين طرفي العلم الإجمال. المفروض في هذه المسألة في هذا التطبيق العاشر هو أيضا كون أحد التكليفين متقدما على الآخر، كما كنا نفرض ذلك في التطبيق السابق. حرمة المكث في الأسبوع الأول سابقة متقدمة على حرمة المكث في الأسبوع الثاني. هنا هكذا يفرض أيضا تعلق العلم الإجمالي بتكليفين أحدهما متقدم على الآخر، لكن التقدم الذي نفرضه هنا في المقام تقدما رتبيا وليس تقدما زمانيا بخلاف التطبيق السابق. حرمة المكث في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني لا يوجد بينهما تقدم وتأخر إلا بحسب الزمان. أما هنا في محل كلامنا الآن نحن نفرض تقدما رتبيا، نفرض علية طولية، يعني نفرض توقفا لأحد التكليفين على الآخر، نفرض أن أحد التكليفين لا يصار إليه، لا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم فعلية أو عدم منجزية الآخر، ولذلك عنوانها بالطولية بين طرفي العلم الإجمالي. يمكن التمثيل له أو مثلوا له، يمثلون له عادة بما لو تعلق العلم الإجمالي بوجوب، تعلق العلم الإجمالي بأحد وجوبين، إما وجوب الوفاء بالدين وإما وجوب الحج. يقولون بناء على الرأي الفقهي الذي يقول بأن الوفاء بالدين شرط محقق للاستطاعة، فمن كان عليه دين ولم يفي به، طبعا حديث عن الدين الحال، الدين الذي حل وقته، ليس عن الدين المؤجل. من كان عليه دين حال وجب الوفاء به فإنه لا تتحقق له استطاع، فلا يجب عليها الحج. فوجوب الحج واقع حينئذ في رتبة متأخرة عن وجوب الوفاء بالدين. أولا عليك أن تفي بالدين الحال، فإن بقيت مستطيعا بعد الوفاء بالدين فحينئذ يجب عليك الحج. إذن وجوب الوفاء بالدين مقدم رتبة على وجوب الحج، ووجوب الحج واقع في طوله، مأخوذ في رتبة الموضوع في وجوب الحج. إنما يجب الحج على من لم يجب عليه الوفاء بالدين، فأخذ في رتبة الموضوع ماذا؟ عدم وجوب الوفاء بالدين. فلا تصل النوبة إلى وجوب الحج إلا بعد سقوط وجوب الوفاء بالدين. أو كما مثل المصنف مثلا، أو ألن كيف نصور العلم الإجمالي؟ مثلا نقول هكذا، هذا شك في أن الدين حال أو لا، يعلم بأن عليه دينان وشك بأن هذا الدين هل هو حال بحيث يجب الوفاء به وسداده أو أنه ليس حالا، فعلى تقدير أن يكون حالا يجب الوفاء بالدين، وعلى تقدير أن لا يكون حالا يجب عليها الحج، فعلم إما بوجوب الوفاء بالدين وإما بوجوب الحج. أو شك في أنه استدان أم لم يستدان، وفى بالدين أم لم يفي بالدين، فأنا أعلم أنني في السابق كان علي دين، أشك في أنني وفيت به أم لا، إن كنت لم أفي به فيجب علي الوفاء، وإن كنت وفيت به فيجب علي الحج. أو أشك في أصل أنني اقترضت أم لم أقترض. على كل حال الصور كثيرة، يعني بعضها قد يكون مجرا للاستصحاب أحيانا وبعضها قد لا يكون كذا. مصنف في البحوث مثل بمثال آخر، حتى ربما حتى يتخلص من هذا المبنى الفقهي، من يعني حتى يأتي بمثال، هذا المثال لا يكون مرتبطا بمبنى فقهي خاص، لأنه يوجد قول بأن وجوب الحج مقدم. على كل حال المثال الذي ذكره المصنف يرتبط بمسألة الناذر، أنه نذر، أنه نذر ثم نسي ماذا نذر، هل نذرت أنه يجب علي الوفاء بالدين أم نذرت أنه يجب علي الحج؟ يعني نذرت أن أفي بالدين أو نذرت أن أحج؟ طبعا في هذا المثال لابد أن نصور الحج في باب الحج المستحب لا في باب الحج الواجب كما هو واضح، يعني ليست حجة الإسلام. على كل حال ما شاء الله إذا طيب، فإذا هنا يدور الأمر، يعني تعلق العلم الإجمالي بتكليفين وأحد هذين التكليفين متقدم رتبة على الآخر. ماذا نصنع في هذه المسألة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول يوجد عندنا صورتان، لابد من الكلام في كل من الصورتين على حدة. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.